وتقصيرك وتفريطك كانت هذه السيئة أو المصيبة بسبب ذلك. فإذا إذا قلنا السيئة من العبد، الحسنة من الله، والسيئة من العبد، الحسنة من الله تفضل وتنعم أو نعمة من الله، والسيئة من العبد معناها بسبب العبد، بسبب معاصي، بسبب ذنوبه. الإضافة إلى الشيء هنا إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره. إذا قلت المقدر للسيئة من هو، لا بد تقول الله عز وجل، لكن سبب السيئة من هو؟ العبد الذي وقعت عليه السيئة. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة، هذه من قبل من هذه من العبد، من هذه الجهة، من هذه الجهة، من جهة السبب العبد، من جهة التقدير أو المقدر الله. فهذا معنى انفكاك الجهة. ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة أو في السورة نفسها: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية. المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. فالآن التشابه في قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هل حصل شك عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسأل؟ فالغموض والخفاء الذي قد يحدث عند بعض الناس من هذه الآية فإن كنت في شك فاسأل، أن يقول يعني هل حصل عنده شك؟ كيف هذا النبي يحصل عنده شك؟ وكيف يحيله على الذين من قبله ومعناه هل حصل عنده شك؟ فنقول ليس هذا المقصود أنه حصل عنده شك، بل لما نأخذ هذا التشابه نرده إلى المحكم. أين المحكم الواضح الجلي الذي نرده إليه؟ مثل قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، أنا لا أشك، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. فهذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شك ولا يشك، وأنه على يقين تام. فنرجع الآية التي فيها تشابه إلى الآية التي فيها محكم. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، لا يلزم من قوله إن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله؟ هل الاحتمال هذا موجود؟ ما هو موجود أصلا أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فإذا لو واحد توهم من قوله تعالى إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أنه احتمال أن يكون له ولد، نقول رده إلى المحكم. ما هو المحكم؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه الآية. طيب، إذا العلم باللغة العربية يساعد على فهم الآيات ورفع التشابه وإزالة اللبس، وهذا من الأمور المهمة، معرفة قواعد اللغة العربية والنحو لتفهم الآيات على وجهها الصحيح. إن في اللغة العربية إن ممكن تدخل على المستحيل، ممكن تدخل على المستحيل. إن كان للرحمن ولد فهذا مستحيل، محال أن يكون لله ولد. طيب، وقوله أيضا فإن كنت في شك فاسأل، إن هذه ما نوعها في اللغة العربية؟ ماذا تفيد؟ شرطية، شرطية. عندنا شرط ومشروط، أو فعل الشرط وجواب الشرط. إن كنت في شك فاسأل الذين. لا يلزم في الجملة الشرطية في اللغة العربية، لا يلزم وقوع المشروط، لا يلزم في الشرط في الجملة الشرطية لا يلزم وقوع المشروط. يعني إذا استعملت مثل هذا الأسلوب، إن حصل كذا فاعمل كذا، لا يلزم أن هذا قد حصل فعلا أو أنه يحصل فعلا، لا يلزم. هذا من أحد الأسلوب العربي واللغة العربية. وإن تدخل على المستحيل، ممكن تدخل على المستحيل في اللغة العربية، كما أنها تدخل على الشيء الواقع أو الذي يقع عادة، هذا وهذا كلاهما في اللغة صحيح. إن تدخل على الذي يقع وتدخل على الذي لا يمكن أن يقع. ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه، ممكن تأتي إلى أحسن طالب في الفصل وتقول له أمام الطلاب أنت إن لم تذاكر ترسب، وهذا أنت تعلم أنه يذاكر وأنه لا يفرط في المذاكرة، لكن يصح في اللغة العربية أن تقول له إن لم تذاكر ترسب. ألا ترى أن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الآيات أشياء لا يمكن أن تقع منه، لكن قالها على سبيل الموعظة لمن هو دونه، لبقية الناس. هاتوا مثال: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يشرك وهو سيد الموحدين؟ لا يمكن. إذن هذا الأسلوب التعليمي للآخرين ويعظ به الآخرين عبر توجيه الخطاب إلى نبيه، عبر توجيه الخطاب إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يعلم الآخرين ويعظ الآخرين. قال تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فكيف إذا قال قائل كيف نهاه عن الشرك وهو لا يقع منه، لا يمكن أن يقع منه، ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه، ما هو الغرض؟ توجيه الشيء إلى الذي لا يقع منه أو لا يمكن أن يقع منه، التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم، وأن يقال قال لنبيه هذا، لنبيه قال هذا، فكيف بهؤلاء؟ فيعظم الأمر ويزداد في الوقع في النفس بهذا الأسلوب، يعظم الأمر ويزداد وقع في النفس. وهذا من بلاغة القرآن. وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم حتى في الأمثال العربية يقول إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، فهو قد يوجه كلاما إليها ويقصد ضرتها مثلا. فهذا أسلوب عربي، فلا يلزم من استعمال هذا الأسلوب أن الواحد يشك في أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده ممكن يقع منه مثل هذا. فهذه أمثلة مضروبة لأي شيء، التشابه الذي يمكن أن يقع عند بعض الناس من أو في بعض الآيات، وكيف يكون الموقف منه. ثم قال رحمه الله: أنواع التشابه في القرآن. التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي، تشابه حقيقي، وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله. فهو بعد ما بين رحمه الله التشابه، أمثلة على التشابه كيف يزول، يمكن واحد يطرح سؤالا فيقول: طيب كل التشابهات اللي في القرآن لها طريقة في حلها ومعرفة معناها الحقيقي والمقصود بالضبط وفهم كل شيء، يعني لا توجد أشياء تخفى، أو يمكن أن توجد أشياء تخفى علينا؟ فقال: التشابه الواقع في القرآن نوعان، حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر، لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. وهنا نفي الإدراك دليل على إثبات الرؤية، نفي الإدراك دليل على إثبات الرؤية. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن أمثلة التشابه الحقيقي أيضا أننا نعلم يقينا أن في الجنة طير وعسل ولبن وهكذا، ولكننا لا نعلم كيفيتهم، ولا يمكن مهما تخيلت في طيور الجنة، مهما تخيلت أن تأتي بالحقيقة، لا يمكن، لا يمكن أن تتصور الحقيقة، مهما تخيلت لا يمكن أن تتصور الحقيقة، لأنه قال: ولا خطر على قلب بشر. فإذا من جهة الكيفية متشابه حقيقي لا يمكن معرفته، من جهة المعنى لا يوجد في القرآن متشابه لا يمكن معرفته لأحد من الناس. وهذه مسألة، هذه خلاصة يمكن أن تزيل عدد من الإشكالات التي تطرأ في الذهن. في القرآن، في القرآن يوجد أشياء متشابهة من جهة الكيفية لا يمكن معرفتها والتشابه فيها حقيقي ولا يمكن إزالته، مثل كيفية صفات الله أو كيفية نعيم الجنة المذكور في القرآن. لكن لا يوجد في القرآن إطلاقا من جهة المعنى ولا حاجة ولا شيء ولا أمر التشابه فيه حقيقي لا يمكن معرفته من جهة المعنى. فكل متشابه في القرآن لابد أن يكون واحد من الناس يعلمه، يعلم معناه ولو خفي على بعض الناس، ويعلم وجه الآية ولو خفي على بعض الناس، وفوق كل ذي علم عليم. فبعدما قال، ذكر رحمه الله بأن من أمثلة التشابه الحقيقي كيفية الصفات، كيفية الصفات، قال: ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه، اقطع الأمل من هذه الجهة، اقطع الأمل من جهة إدراك كيفية الغيبيات، اقطع الأمل. النوع الثاني نسبي، تشابه نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، هذا مجال بحث، هذا مجال بحث وتنقيب واستكشاف وسؤال واستجلاء وتفكير والبحث عمن يعرفه من الناس لمسأله عنه، لأنه يمكن أن يوجد من يعرفه. هذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يعني ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، أي لأجل بيانه. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن عليك بيانه. الذي قرأه هو جبريل، فلماذا نسبت القراءة إلى الله؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من الذي قرأه على النبي عليه الصلاة والسلام؟ جبريل. لماذا نسبت القراءة إلى الله؟ لأنه مرسل من عند الله. جبريل سمعه من الله وبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إذن لا يمكن من جهة المعنى يكون أشياء، تكون هناك أشياء مجهولة من جهة المعنى، لا يمكن أن تكون هناك أشياء مجهولة، لأن الله ذكر أن كتابه بين مبين. وإذا قلت أن هناك معاني غير معروفة ما صار الكتاب مبين. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات على الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. فإذا ضل طائفتان: أهل التعطيل الذين عطلوا صفات الله عن معانيها، والنفاة الذين نفوا صفات الله بالكلية. قال: ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حيث اشتبه هذه الآية فعلا أشكلت على بعض الناس، وبسبب هذا الإشكال ضل أهل الزيغ. اشتبه على الوعيدية، اشتبه على الوعيدية. هذه الكلمة تطلق على الخوارج والمعتزلة. إذا قيل من هم الوعيدية؟ الخوارج والمعتزلة، لأن من أصولهم ومن عقائدهم أن مرتكب الكبيرة يخرج من الدين. حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر. لم يكتفوا بالقتل، أن القاتل العمد مخلد في النار، بل قالوا: والزاني مخلد في النار، والكذاب مخلد في النار، والسارق مخلد في النار، وهكذا. فمن ضلالهم لما التبس عليهم الفهم الصحيح، التبس عليهم المعنى، أخذوا ما ظهر لهم بزعمهم من المعنى الباطل، وعمموه على بقية أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله. فلو قلت لهم إن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أليس القتل دون ذلك؟ إذن لماذا لا تفهمون، تدخلون هذه الآية لفهم المقصود؟ فإن قال قائل: طيب الآية هذه ما كيف نفهمها؟ فنقول: إذا كان مستحلا قتله فلا شك أنه خالد مخلد في النار، لا يخرج من النار ولا في أي يوم من الأيام، ولا يدخل الجنة. طيب وإذا كان غير مستحل؟ فالخلود يطلق على المكث الطويل، فيمكن أن يكون المقصود بالخلود المكث الطويل وليس الدائم الأبدي الذي لا ينقطع. أو يقال إن هذا القتل يعني في القتل العمد من أسباب الخلود في النار، لكن قد توجد له موانع تمنع من حصوله مثل التوحيد. أن يقال إن القتل العمد من أسباب الخلود في النار، لكن ممكن توجد لهذه الأسباب الموجبة للخلود في النار موانع تمنع من وقوع الخلود كالتوحيد. إذا ما وجدت الموانع سيخلد في النار إلى أبد الآبدين ولا يطلع من النار ولا في أي يوم من الأيام. فالتوحيد وكذلك الحسنات الماحية والمكفرة ممكن توجد، التوبة مثلا، القصاص. أو يقال التوجيه الآخر الخلود المكث الطويل ولا يلزم أن يكون أبديا. أو يقال إن هذا في المستحل، الخلود الأبدي في المستحل للدماء، اللي يقول حلال قتل حلال ما فيه، فهذا معاند لحكم الله، كافر خالد في النار. ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، أي كتابة علم السماوات والأرض. حيث اشتبه إيش الإشكال الآن في هذا الذي ممكن يكون حصل أو حصل لبعض الناس، اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله وادعوا أن له ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. فنحن نعرف أن هناك آيات تدل على أن العبد إرادة وله مشيئة وله اختيار وله قدرة، ولهذا صار محاسبا. أعطونا آية فيها أن العبد اختيار ومشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، غيره إن هديناه السبيل، طيب غيره، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، طيب فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن في أفعال وقعت منهم ترتب عليها أن الله عاقبهم وكان القدر مطابق لعمل هؤلاء، فيسر الله للعسرى من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسلك به سبيل العسرى. وبذلك يتبين لنا أن القرآن يتنوع باعتبار الأحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع، وأن النوع الثالث هو الإحكام الخاص والتشابه الخاص، وهذا التشابه الخاص ينقسم إلى نوعين، تشابه حقيقي وتشابه نسبي وعرفنا. لكن ما هي الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه؟ طبعا باختصار هي الابتلاء والامتحان للعباد. يعني لو واحد قال لماذا لم تكن الآيات كلها معناها واضح جدا لا يلتبس على أي أحد، فنقول إن الله يمحص ويبتلي من سنن الله، الله يريد هذا، يريد أن البشر يمتحنون تعرض عليهم الأشياء ويظهر المؤمن من المنافق من الضال والزائغ من أهل الهدى والحق. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا، لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليها عند التشابه، وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. ولو قال واحد: لكن في آيات أنا ما زال في نفسي شيء يعني، فنقول: قل آمنا به كل من عند ربنا، خلاص. لو قال واحد بعد الشرح الطويل: لكن أنا لا زال في نفسي أمور تعتمل وتتفاعل، نقول: سلم، خلاص، قل آمنا به كل من عند ربنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سبق في الدرس الماضي ذكر موضوع المحكم والمتشابه، وأن المحكم ما استقل بنفسه في الدلالة على معناه من غير التباس، لا يحتاج إلى غيره. وأما المتشابه فإنه ما لم يتضح معناه، الذي لا يتضح معناه أو لا يستقل بنفسه إلا إذا رددناه لغيره، وقد لا ينبئ ظاهره عن مراده. وأن هذا المتشابه ينقسم إلى قسمين: لا متشابه لا يمكن معرفته، ومتشابه يمكن معرفته. وأن القرآن الكريم كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. فإذا قلنا إنه كله محكم يعني في غاية الإحكام والاتساق، وأنه حق وصدق ولا تناقض بينه وبين بعضه ولا اختلاف، وأنه عدل وهدى وخير، فكله محكم. إذا قلنا من جهة الحسن والنفع والصدق فكله متشابه، كما قال الله: كتابا متشابها مثاني، يشبه بعضه بعضا في حسنه وبلاغته ونفعه. وإذا قلت إن بعضه محكم وبعضه متشابه، فالمقصود ما سبقت الإشارة إليه في أن المحكم ما استقل بنفسه في الدلالة على معناه، معناه واضح لا لبس ولا غموض. والمتشابه في هذه الحالة يكون عدم وجود ما لم يتضح معناه لاشتراك أو لإجمال، يحتاج إلى تفسيره بغيره، يحتاج أن نرده إلى المحكم حتى نعرفه. وأنه يجب علينا العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه. والمحكم كثير جدا في القرآن، ولو سألنا سؤالا وقلنا آيات الصفات من المحكم أو من المتشابه، فماذا سيكون الجواب؟ ما هو الجواب؟ من يعرف؟ نعم، من يعرف؟ من يعرف؟ في تفصيل، ما هو التفصيل؟ من المحكم من حيث المعنى، ومن جهة الكيفية، كيفية الصفة، ويبقى وجه ربك كيف الوجه، خلقت بيدي كيف اليدين، فهذا من المتشابه الذي لا يمكننا معرفته، لا يمكننا معرفته. وهذه مسألة مهمة ومدخل لأهل البدع، يجب أن تكون واضحة. هذا جواب السؤال سبق الحديث عنه، ولكن لما غاب عنكم. فهذا بالنسبة لآيات الصفات، لأن بعض المبتدع يقولون آيات الصفات كلها من المتشابه. نقول باعتبار المعنى من المحكم، نعرف معنى اليد ومعنى الوجه، نعرف، لكن كيفية الوجه وكيفية اليد هذا من المتشابه، وأيضا من قسم المتشابه الذي لا يمكن معرفته، لأن من المتشابه ما يمكن معرفته إذا رددناه إلى العلماء، وإذا رددناه إلى المحكم، وإذا بحثنا عن تفسيره بغيره سنجده. قال ابن قتيبة رحمه الله: ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم، وهذا غلط من متأولي على اللغة والمعنى. ولم ينزل الله شيئا من القرآن إلا لينفع به عباده ويدل به على معنى أراده، فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال وتعلق علينا بعلة. وهل يجوز لأحد أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف المتشابه؟ إذا من جهة المعنى لا يوجد في القرآن شيء، لا يوجد أحد يعرف معناه، لازم يوجد أحد يعرف معناه في هذه الأمة، لابد. وأما من جهة وجود أشياء لا يعرف كنهها وكيفيتها، نعم، فنعيم الجنة المذكور في القرآن كله من جهة الكيفية لا نعرفه، لا تستطيع أن تتصوره، لكن من جهة المعاني معروف ما هو الطلح المنضود، وما هو الظل، وما هو ما هي الفرش، وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى: موهم التعارض في القرآن. التعارض أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له. التعارض التقابل من جميع الوجوه، أما المتقابل من بعض الوجوه فلا يسمى تعارضا. لماذا قال المؤلف رحمه الله موهم التعارض ولم يقل التعارض؟ لماذا قال موهم التعارض ولم يقل باب أو فصل التعارض في القرآن؟ لسبب مهم جدا، وهو أن التعارض في القرآن لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع. لكن موهم التعارض، نعم، نحن نتوهم أو بعض الناس ممكن يتوهم وقوع تعارض في القرآن، لكن هل هناك تعارض حقيقي؟ إطلاقا لا يمكن أن يكون هناك تعارض حقيقي. فقال موهم التعارض: ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا. لا يمكن أن يقع تعارض في الأخبار، لا يمكن أن يقع تعارض في الأخبار. مثلا تأتي آية فيها معناها أن الجنة موجودة، وآية أن الجنة غير موجودة، أو شيء أخبر به أنه وقع، وتجي آية تقول أنه ما وقع. لا يمكن أن يحدث تعارض في الأخبار، لأنه يلزم من ذلك أن يكون المخبر إما كاذبا، فمرة قال حصل ومرة قال لا ما حصل، أو أن يكون جاهلا فما كان يعرف أنه حصل ثم عرف فقال أنه حصل، وكلاهما لا يمكن في حق الله تعالى، مستحيل. فإذا لا تعارض في الأخبار. إذا قال عن خبر أنه حصل أو الخبر كذا في الأخبار لا يمكن حصول تعارض، وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، يعني واحدة تقول يجوز مثلا مدلولها يجوز والثانية مدلولها لا يجوز، يعني في الأحكام حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. فما دام التي فيها الإباحة أو التي فيها التحريم هي المتأخرة فإذا هي ناسخة للأولى، فلا تعارض من هذه الناحية لأن واحدة ناسخة للثانية وانتهينا، ما في تعارض، لا يوجد تعارض. وإذا ثبت كما قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه، وتكل الأمر إلى عالمه إذا ما عرفت كيف الجمع. إذا ما عرفت كيف الجمع، فالنصوص التي يظن الناظر لأول وهلة أنها متخالفة أو متضاربة، كأن يرد نفي شيء في موضع وإثباته في موضع، أو يخبر عن شيء بخبر في أحد المواضع ويخبر عنه بخبر في أحد المواضع، قد يصعب على من قل فهمه أن يعرف ما هو الجمع بينها فيتوهم وقوع اضطراب وأن هناك تعارض في القرآن. فمرة يتساءلون في آية ومرة لا يتساءلون. ضعيف العلم ضعيف البصيرة سيقول هذا تعارض، صاحب العلم والبصيرة يعرف أنه لا يمكن أن تتعارض آيات الكتاب لأنها صادرة من حكيم عليم خبير، لا يمكن أن يتعارض قوله مع بعضه، لا يمكن أن يقول شيئا ويقول شيء آخر ضده ويقول شيئا آخر ينافيه. والحاصل أن كل ما أوهم التعارض بين الآيات فهو من موهم الاختلاف والتضارب وليس تضاربا حقيقيا ولا اختلافا حقيقيا. لكن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتناقض الكلام يكون له عدة صور: إثبات ما نفي، نفي ما أثبت، بحيث يشترك المثبت والمنفي في الاسم والحدث والزمان والأفعال والحقيقة، وهذا لا يمكن أن يقع في كتاب الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله أمثلة، قال: وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. الشيخ محمد الأمين من شيوخ المصنف أو المؤلف رحمه الله، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من شيوخ الشيخ ابن عثيمين. قال: فمن أمثلة ذلك، من أمثلة ما يوهم التعارض وليس تعارضا حقيقيا، قوله تعالى في القرآن: هدى للمتقين، وقوله عن القرآن: هدى للناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فالآن مرة قال عن القرآن هدى للمتقين ومرة قال هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الثانية عامة للناس. فلو واحد قال: هل هذا تعارض أن القرآن هدى للمتقين مرة وهدى للناس مرة؟ فنقول: أبدا، ببساطة الجمع بينهما أن الهداية والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، وهذه لا تحصل إلا لمن؟ إلا للمتقين. والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد، هداية التبيين والإرشاد، وهذه لسائر الناس. فنحن نعرف أن الهداية نوعان: هداية توفيق إلى الحق وإلهام للحق بحيث المهدي يتبع الحق، والهداية الثانية البيان والدلالة والإرشاد الحق. ثم قد الذي بين له الطريق الصحيح يتبعه، قد لا يتبعه. فقوله هدى للمتقين، هذه أي هداية؟ التوفيق للحق وإلهام الحق والانتفاع بالحق والعمل بالحق. وهدى، وأن القرآن هدى للناس المسلم والكافر، القرآن هدى للكافر. كيف هدى للكافر؟ يبين له الحق ثم قد يتبع وقد لا يتبع، فليس هناك تعارض. وفي الثانية هداية التبيين والإرشاد. ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله فيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكيف آية يقول لا تهدي من أحببت وآية يقول تهدي إلى صراط مستقيم؟ الجواب أن الأولى هداية التوفيق، يعني ليس بيدك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تدخل الإيمان في قلب من لم يرد الله هدايته. للإيمان هداية إيش؟ التوفيق والإلهام أو الدلالة والإرشاد؟ التوفيق والإلهام، لأن هذه ليس بيد الله تعالى، لا يملكها حتى النبي صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي هداية التوفيق للحق والإلهام له بحيث يعتنقه ويتبعه. لكن قوله تعالى وإنك لتهدي، وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتهدي إلى صراط المستقيم، تهدي هداية الدلالة والإرشاد، يعني تدل على الحق وترشد الناس إلى الخير، هذه هداية التبيين. فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقوله: وما من إله إلا الله. وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر. وقوله: فما أغنت عنهم آلهتهم. فمرة قال ما من إله إلا الله، ومرة قال ولا تدع مع الله إلها آخر أو ما أغنت عنهم آلهتهم. فكيف نجمع بين قوله وما من إله إلا الله وبين قوله فما أغنت عنهم آلهتهم؟ الجواب: ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله، وفي الأخرين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق. ما إعراب لفظ الجلالة الله؟ نعم، اسم، اسم، اسم ايش؟ اعد اعد اسم بكسر الهمزة، الآية بفتحها، اسم أن. طيب أين خبرها؟ طيب ما إعراب هو؟ لا لا، لا. هذا يسمى ضمير الفصل، وضمير الفصل لا محل له من الإعراب، كما قال تعالى: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فهي يعني إذا أردت أن تأتي بكان واسمها وخبرها تقول إن كانوا الغالبين. فقولوا هم إن كانوا هم الغالبين، هذا الضمير الفصل لا محل له من الإعراب، وفائدته التوكيد والحصر والفصل بين متلازمين. نعود إلى الموضوع، ما هو وجه نفي الألوهية وما من إله إلا الله؟ نفي الألوهية عن غير الله، وما هو الوجه الذي أثبت أن هناك آلهة؟ بأن نقول الألوهية المنفية عن غير الله هي الألوهية الحقة، إله حق لا يوجد إلا الله. الألوهية المثبتة فما أغنت عنهم آلهتهم، وأن هناك آلهة الآلهة الباطلة. فهناك آلهة باطلة يعبدها الناس، شمس قمر، ما أغنت عنهم آلهتهم، وهناك ألوهية حقة، وهذه منفية عن غير الله. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يأمر بالفحشاء. وقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ ففي الآية الأولى نفي أن الله يأمر بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. هكذا يتوهم الإنسان: أمرنا مترفيها ففسقوا. والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء، لقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. فإذا كيف يأمر بالفحشاء؟ لا يمكن، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وأما الأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أوامر الله عز وجل نوعان: أوامر شرعية يأمر بها العباد، ممكن يتبعوها وممكن أن لا يتبعوا، بعضهم يتبعوها بعضهم لا يتبعوها. وأوامر كونية يأمر أمرا كونيا، مثلا يأمر الملائكة أن تفعل شيئا، هذا الأمر لا يمكن أن يتخلف حصوله ووقوعه، لأن كن فيكون أمر الكوني، هذا كن أمر، هذا الأمر الكوني لا يتخلف. فنقول الأمر الذي في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، الأمر الذي في الآية الثانية هو الأمر الكوني، وهكذا. قال: ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشنقيط المشار إليه آنفا. و إذا ورد علينا خبران، إذا ورد علينا خبران بينهما تعارض في الظاهر، فإن القاعدة أن يحمل كل واحد على حال يناسبه أو على مقام يناسبه. إذا ورد علينا تعارض أمران أو خبران، هذه قاعدة في التعارض مهمة، في مهم التعارض. إذا ورد علينا ما أوهم التعارض بين أمرين، القاعدة العامة نحمل أحدهما على حال والآخر على حال، أو أحدهما على مقام والآخر على مقام يناسبه. مثلا جاء في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة، وفي بعضها ما يدل على أنهم يتكلمون ويعتذرون ويعترفون، فكيف نحمل أنهم آية أنهم لا ينطقون وآية أخرى أنهم يتكلمون ويعتذرون؟ نقول: يوم القيامة يوم طويل، مدته 50,000 سنة، مدته 50,000 سنة. له هذا اليوم الطويل في أحوال، ف فالكفار في حال يختم على أفواههم لا يتكلمون، وفي حال يؤذن لهم بالكلام فينطقون ويدلون بأعذار وحجج واهية، أو يعترفون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعي، فاعترفوا بذنبهم. جاء في بعض الآيات أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة، لا يكلمهم الله، وفي بعض الآيات أنه يكلمهم، فيها إثبات أنه كلمهم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ فكيف نحمل هذا؟ نقول الكلام المنفي هو كلام الرضا الذي يدل على رضا صاحبه، هذا منفي، والتكليم المثبت تكليم التقريع والتوبيخ والسخط. فحملنا هذا على حال، وهذا على حال، هذا على مقام، وهذا على مقام. جاء مثلا أن يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وجاء في آية أخرى وقوع السؤال، وقفوهم إنهم مسؤولون، ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا سؤال. أين ما كنتم تعبدون؟ هذا سؤال. فالسؤال، فما هو الجمع بينهما؟ أنه نفى السؤال في آية وأثبت أسئلة في آية. فيقال أما عن سؤال الاستعلام لمعرفة الحقيقة أو الشيء حصل أم لا، فهو منفي أو مثبت؟ منفي، وهذا هو السؤال المنفي، سؤال الاستعلام. فلا يسأل عن، كان كل شيء مكتوب مسطر، لا يسأل عن ذنبه إنس، والله عليم، ولا يحتاج إلى سؤال لمعرفة حصل أو لا، مثل ما يفعله المحققون في الدنيا والمحاكم. أما السؤال المثبت فهو سؤال التوبيخ، فيقال لهم أينما كنتم تعبدون، سؤال توبيخي، ماذا أجبتم المرسلين؟ عميت عليهم الأنباء. جاء في بعض الآيات نفي الأنساب بين الناس يوم القيامة، فلا أنساب بينهم، وجاء في بعض الآيات إثبات الأنساب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. فما هو، ما هي الأنساب المنفية وما هي المثبتة؟ فلا أنساب بينهم، يعني فلا أنساب تنفع، فنفى الأنساب التي تنفع وينتصر بها ويستشفع بها، هذه منفية. من هذه الجهة الأنساب منفية، من جهة أنها تنفع وتشفع وتنصر منفية. أما من جهة أنها حاصلة بين الناس فهذه مثبتة، أن هذا فعلا أخوه وهذا أبوه وهذه أمه، فهي مثبتة بصرف النظر عن أنها تنفع أو لا، هي مثبتة. هذا أمثلته كثيرة. فهذا إذن باب موهم التعارض وكيف التعامل معه، وكيف التعامل معه. سنواصل الكلام بمشيئة الله عن الموضوع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم الكلام على مسألة موهم التعارض، وذكرنا أنه لا تعارض حقيقة بين أي آيتين من كتاب الله، لأنه تنزيل من عليم حكيم، فلا يمكن أن يتعارض ما يأتي من عنده سبحانه وتعالى. لكن يمكن أن يتوهم بعض الناس التعارض بين آيتين مثلا، فيكون عند ذلك، يكون هذا التعارض الوهمي يزال بالرجوع إلى أهل العلم، ومن ذلك تفاسيرهم الموجودة والمنتشرة. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: القسم. القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها وأدواته ثلاث الواو مثل قول مثل قوله تعالى فوربي، وهذا هو المقسم به، فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف معها العامل وجوبا. ما معنى يحذف معها العامل وجوبا؟ يعني لا يمكن تقول أقسم والله، حمك الله، أقسم والله، بل لا بد من حذف العامل بخلاف الباء، فإنك تقول أقسم بالله. الآن حروف القسم الواو والباء والتاء، فتقول والله بالله تالله، ما معناها؟ أقسم بالله، هنا قسم العامل أقسم، لكن مع الواو لا يمكن أن تقدره وتأتي به مثبتا، فلا يمكن أن تقول أقسم والله العظيم في اللغة العربية، لكن ممكن تقول أقسم بالله. فالواو واو القسم يحذف معها العامل وجوبا، ولا يليها إلا اسم ظاهر، لابد يكون بعد الواو اسم ظاهر، والله ورب السماء ونحو ذلك. وهذا الحرف الذي هو الواو أكثر حروف القسم استعمالا. قال والباء مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل. الباء ممكن تقول أقسم بالله، وممكن تقول بالله مباشرة بالباء. ولا قوله لا أقسم بيوم القيامة، لا هذه ما هي؟ قيل إنها نافية لفعل محذوف، وقيل بأنها نافية والتقدير لا أقسم بكذا على كذا، لأن الأمر بين لا يحتاج إلى قسم. يعني بعضهم قدر هذا المعنى أنه لا أقسم بكذا بيوم القيامة على كذا لأنه لا يحتاج إلى قسم، وقال بعضهم إن هذه لا للتأكيد، فهي لتأكيد القسم وليس نفي القسم، وقيل نافية لفعل محذوف. فقوله لا أقسم بيوم القيامة أسلوب عربي، اللام هذه لام ألف لا للتأكيد. قال ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، فنحن في هذا المثال ورد أقسم باللفظ أقسم، وورد أيضا حرف القسم باء بيوم القيامة، والمقسم به ما هو يوم القيامة. ويجوز حذفه، يعني يجوز أن نحذف كلمة أقسم، يجوز أن نحذف كلمة أقسم ونستعمل الباء بدون أقسم، كما قال تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أين فعل القسم؟ أين فعل القسم؟ ما هو موجود، ما فيه، ما هو موجود فعل القسم هنا، محذوف. ما قال أقسم بعزتك، ما قال أقسم بعزتك، ففعل القسم محذوف. لكن لو قدرته تقول فبعزتك أقسم لأغوينهم أجمعين، لو أردت أن تقدر هذا المحذوف تقول فبعزتك أقسم. فإذا هنا في هذا المثال، في هذا المثال حذفنا ماذا؟ محذوف. ما هو المحذوف؟ فعل القسم والتقدير فبعزتك أقسم. فإذا هذه الباء يمكن أن يأتي معها الفعل. لو قلت أنت أقسم بكذا أو بكذا مباشرة يجوز كلاهما هذا وهذا، لكن مع الواو لا يمكن تقدر فعل المحذوف هذا أقسم تأتي به مع الواو. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا وأن يليها ضمير، بينما الواو لا يمكن أن يليها إلا اسم ظاهر، لا يمكن أن يليها ضمير الواو، لكن الباء ممكن يليها ضمير ممكن أن يليها اسم ظاهر. هنا في هذا المثال فبعزتك لأغوينهم، الباء هذه تلاها ضمير أو اسم ظاهر؟ اسم ظاهر. ما هو؟ العزة، عزتك. طيب إذا أردنا مثال على ضمير، قال وأن يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه أحلف، وبه الباء هنا وراهش ضمير، لينصرن المؤمنين، لينصرن المؤمنين وبه أحلف. طيب الثالث ما هو؟ قال التاء مثل قوله تعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون، تاء حرف قسم، تالله لفظ الجلالة مقسم به. قال ويحذف معها العامل وجوبا، فلا يمكن تقول أقسم تالله، لا يمكن، ولا يليها إلا اسم الله أو رب. فممكن تقول ورب الكعبة، لكن ما يمكن، لكن فلا يليها إلا اسم الله أو رب. تالله ترب الكعبة لأحجن إن شاء الله، لكن ما يمكن تقول أي شيء آخر بعد التاء غير هذا، ولذلك فإن التاء أضيق حروف القسم. والأصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في المثل السابقة، المقسم به الله. طيب إذا الله سبحانه وتعالى أقسم، ممكن يكون يقسم المقسم به السماء، ممكن يكون مقسم به النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أن يكون المقسم به أي شيء عظيم عند الله، لكن بالنسبة لنا نحن لا يمكن أن نقسم إلا بالله تعالى، لا يمكن نقسم بغيره أبدا. فإذا المقسم به، المقسم به لو قلت مثلا والله، ما هو المقسم به؟ لفظ الجلالة الله مقسم به، أداة القسم الواو. فالعادة الأصل أن المقسم به يذكر، لكن أحيانا حتى المقسم به يمكن أن يحذف، وقد يحذف وحده مثل قولك أحلف عليك لتجتهدن، أحلف عليك لتجتهدن، أين المقسم به؟ غير مذكور، وقال أحلف. طيب ومثله مثلا حلفت لتقومن، حلفت أحلف أقسمت، أقسمت عليك، لكن ما هو مذكور المقسم به، لكن أسلوب، لكنه قسم، إن المقسم به غير مذكور. وقد يحذف مع العامل حتى أقسمت أقسم، هذا غير موجود أيضا أحيانا، وهو كثير مثل قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لا لتسألن. طيب قدر لي، قدر لي المقسم به، هات قدر المقسم به في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ما هو المقسم به أولا؟ الله. طيب قدر هذا المقسم به، قدره هات الجملة وفيها المقسم به، ماذا تقول؟ هات. أحسنت، والله لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم والله لتسألن، ثم لو أردنا نجيب الجملة من أولها، ثم والله لتسألن يومئذ عن النعيم. فإذا ما هو المحذوف هنا؟ العامل والمقسم به كلاهما. فإذا القسم العادي ما هو؟ أقسم بالله. العامل أقسم، المقسم به لفظ الله، قد يحذفان معا. قال والأصل ذكر المقسم عليه. فالآن صار عندنا، كان عندنا أداة قسم، كان عندنا عامل، وكان عندنا مقسم به. الآن قال المقسم عليه، فما هو المقسم عليه؟ هو جواب القسم الذي من أجله أقسم. أليس يريد أن يقسم لإثبات شيء ما أو نفي شيء ما؟ الواحد ليش يقسم؟ أليس لإثبات حاجة أو نفي حاجة يقسم؟ فهذا الشيء الذي يريد أن يؤكد عليه هو المقسم عليه. وهو كثير مثل قوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن. فما هو المقسم عليه؟ البعث. فالمقسم عليه هو محط الفائدة في القسم، أصلا هو محط الفائدة في القسم، ولأجله ورد القسم. رحمك الله. وقد يحذف جوازا، قد يحذف جوازا حتى المقسم عليه، لكن يقدر، يقدره السامع ويفهمه من السياق. مثلا قاف والقرآن المجيد، واو هذه واو القسم، أقسم بالقرآن، كلامه عز وجل أقسم بكلامه والقرآن المجيد. فعندنا قسم واو مقسم به أداة القسم، لكن أين المقسم عليه؟ أين جواب القسم؟ أين الشيء الذي لأجله أقسم؟ ما هو الشيء الذي يريد أن يؤكده بهذا القسم؟ قال وتقديره ليهلكن، أي هؤلاء الكفار المكذبون، والقرآن المجيد ليهلكن كما أهلكنا من قبلهم مثل قوم عاد وغيرهم. وقيل محذوف تقديره ليبعثن حسب السياق. إذا كان السياق فيه مثلا إهلاك مثلا، قد يقول يقال إن جواب القسم لا يهلكن كما أهلكنا من قبلهم. إذا كان السياق مثلا فيه البعث وذكر البعث وإنكارهم للبعث، فيكون جواب القسم لا يبعثن أو البعث والنشور. طيب ولماذا لم يذكر؟ لماذا حذف؟ لأنه معلوم من السياق، معلوم من السياق. قال في قوله قل بلى وربي لتبعثن، كم مؤكد في هذه الآية؟ الآن القسم أحد المؤكدات، القسم أحد المؤكدات. وكلما كان الإنكار عظيما وأراد أن يؤكد الشيء الذي أنكروه، وكلما كان إنكارهم عظيما والشيء المنكر عظيما، تستعمل مؤكدات بعكس الذي أنكروه. فإذا أنكروا البعث وأراد الله عز وجل أن يؤكد وقوع البعث، والمعركة كبيرة في الموضوع، ويأتي واحد من المشركين أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع عظما بلية أرمة أمامه ويفته أمامه ويقول لا يستطيع ربك أن يبعث هذا، من استهزاء والسخرية، ويقول هذا عظم بالية سيبعثه الله، يستبعد ويستنكر وقوع البعث ويأتي به هكذا أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ف فالمسألة فيها تحدي وفيها مجادلات وفيها هجوم من الكفار ورد من النبي عليه الصلاة والسلام. فكان كفار قريش ينكرون البعث، كفار العرب ينكرون البعث، ففي خضم هذه المعركة في إنكار البعث ستأتي المؤكدات في إثبات البعث متعددة لزيادة التوكيد على هذه القضية التي اشتد إنكارهم لها واشتد إثبات الله لها. فقوله قل بلى وربي لتبعثن، ما هي المؤكدات في هذا؟ القسم ربي واللام ونون التوكيد، ونون التوكيد ثلاثة. وقوله بلى أيضا في الإثبات، وربي لتبعثن، وأمر الله رسوله أن يقسم قل بلى وربي، قل بلى وربي أمر الله رسوله أن يقسم به في ثلاث مواضع من القرآن، هذا واحد منها. والآخر في سورة سبأ، قل بلى وربي لتبعثن. قال وقد يحذف جوازا مثل قوله قاف والقرآن المجيد. تقدم معنا أن الحروف المقطعة ليس لها معنى لكن لها مغزى، هذا ما رجحه الشيخ رحمه الله، أن الأحرف المقطعة ليس لها معنى، أحرف هي أحرف كاف هاء ياء عين صاد ليس لها معنى لكن لها مغزى، فكأنه يقول لهم أهذا القرآن من هذه الحروف العربية التي أنتم تعرفونها فهاتوا مثله، هذا المغزى. قال وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه. ما هو الذي يحذف وجوبا هنا؟ ما هو الذي يحذف وجوبا؟ ها؟ المقسم عليه، جواب القسم. قاله ابن هشام في المغني ومثل له بنحو زيد قائم والله وزيد والله قائم، فلو تقدم المقسم به لا حذف والله لزيد قائم، أما إذا كان متأخرا أو متوسطا فهذا الذي فيه الحذف. فإذن إذا تقدم المقسم به قلت والله لزيد قائم ما يمكن تحذف هنا. متى يمكن أن تحذف؟ إذا كان المقسم به متأخرا يعني زيد قائم والله، أو متوسطا زيد والله قائم، فهذا المقسم به توسط أو تأخر، فممكن تحذف في هذه الحالة. فإذا يمكن أن يحذف جوازا مثل قاف والقرآن المجيد، أو وجوبا مثل ما مثل له ابن هشام صاحب اللغوي المشهور. طيب ما هي فائدة القسم؟ للقسم فائدتان، أولا بيان عظمة المقسم به، فإذا أقسم بنفسه الله سبحانه وتعالى واضح، بكتابه كذلك، إذا أقسم بالنجوم، إذا أقسم بنبيه عليه الصلاة والسلام لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك هذه اللام لام القسم، أقسم بحياة نبيه، هو يقسم بما يشاء من خلقه، وقسمه بالشيء الذي أقسم به من خلقه دليل على أن هذا الشيء عظيم عنده أو أن خلقه عظيم، لكن نحن المخلوقين لا يمكن أن نقسم إلا بالله ولا يجوز أن نقسم بغيره سبحانه وتعالى، وقسم المخلوقين بغير الله نوع من الشرك، هل هو أكبر أو أصغر بحسب النية الحالف، فإذا نوى أن الذي يحلف به مثل الله هذا كفر أكبر، شرك أكبر مخرج عن الله، وإذا قال هو دونه وليس ولا أعتقد فيه أي صفة من صفات الإلهية، نقول هذا شرك أصغر، فإذا معصية. فلو واحد قال فينا والنبي والكعبة وحياة أولادي ورأس أبي وشرفي وأمانتي ونحو ذلك، كل هذا شرك أصغر، معصية لا تجوز، لأن القسم تعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله، هذا من طرفنا نحن المخلوقين، لا يكون، لا نعظم بالقسم، بالقسم لا نعظم إلا الله. طيب، هذه فائدة للقسم، بيان عظمة المقسم به. الثانية، بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده، بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده. ولذلك لا يحصل القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى، أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، فلا يجي واحد يقسم على شيء تافه. إذا جاء واحد وأقسم على شيء تافه، فإذا أنت مثلا رأيت ناس يلعبون، يجي واحد يقول والله إنه هدف، والله إنه، فقول يا أخي تعال، أنت تقسم على إيش؟ إنه هذا جول وهذا هدف؟ أنت تعرف القسم ليش يأتي في لماذا يأتي القسم؟ للتأكيد على شيء عظيم. والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، يعني تقسم على شيء، على حقيقة ضخمة، شيء كبير. أما أنتم تقسمون على أن هذا هدف وما هو هدف، ولمست على أشياء تافهة، وما أكثر ما يفعله الأطفال. فينبغي من باب التربية أن نراعي هذا في تربيتهم، أن ما يحلفون على أشياء تافهة، وأن لا يكثروا الحلف، لأن الله قال ولا تطع كل حلاف، ما قال حالف، حلاف، وحلاف صيغة مبالغة. فإذا كثرة القسم مذمومة، وخصوصا الذين يبيعون ويشترون، هؤلاء المنفق سلعته بالحلف الكاذب، فيريد أن يروج السلعة، ينفق السلعة فيحلف، مندوبي المبيعات، بياعين في الدكاكين، ما في إلا ما هو بضاعتهم في تسويق البضائع، وسيلتهم في تسويق البضائع، وسيلتهم اليمين، الحلف، فعلى أي شيء تافه، مهم غير مهم، كذب صح خطأ، يحلفون. فإذا لا يحصل القسم إلا أن يكون إلا في الأحوال الآتية التالية: أولا، أن يكون المقسم عليه ذا أهمية. الثانية، أن يكون المخاطب مترددا في شأنه. الذي تقسم له أنت الآن وأمامك تخاطبه بالقسم، أن يكون مترددا في الشيء، فتقسم لكي تثبت له ذلك وتجزم له بما هو شاك فيه. الثالثة، أن يكون المخاطب منكرا له، هذه حالة أخرى. فإذا مثل العرب الذين أنكروا البعث، فيأتي القسم لأجل الإثبات، لأجل الإثبات. طيب، وقلنا أيضا إن القسم لا يكون إلا باسم معظم، وقد أقسم الله باسمه المعظم في 7 مواضع، كما أقسم ببعض مخلوقاته، فأقسم بالتين والزيتون والطور والصافات والشمس والليل والضحى وغير ذلك. فإقسامه تعالى بذاته إقسام بأعظم ما يقسم به، إذ أنه كامل العظمة جل وعلا، وإقسامه بشيء من مخلوقاته دليل على عظمته عنده، عظمة هذا المخلوق عنده. وأثناء التفسير ربما يمر الإنسان ببعض الأقوال التي تقول إن هناك قسم في الآية لكنه غير واضح، فإذا كان هذا الكلام لا قرينة له فينبغي عدم قبول هذا الكلام. أثناء قراءتك في التفسير قد يمر بك مثلا أقوال، يقول هذا مثلا قال بعضهم أنه يوجد هنا قسم، فإذا لم توجد قرينة على وجود قسم فلا يصح أن نقول بوجود قسم. لماذا؟ لأن الحكم بتقدير قسم في كتاب الله دون قرينة ظاهرة فيه فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل، فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل، كأنك زدت تقول هذه المعنى فيه قسم هو ما في قسم، فزدت في كلام الله بغير دليل. مثال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الآية فيها قسم، واختلفوا في تقديره وموضعه. طيب ما هي القرينة عندهم؟ قالوا: حديث لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد رواه الشيخان، فيلج النار إلا تحلة القسم. لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله أي البخاري: وإن منكم إلا واردها. قال الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال في تقدير القسم في الآية وموضعه عند القائل به، قال: مقيده عفى الله عنه. مقيده ومن هو الشنقيطي؟ لأن جاء واحد يسأل شيخ يقول له: من هو مقيده؟ في عالم بالتفسير اسمه مقيده، من هو هذا؟ قال: وين حصلت؟ قال: يقول قال مقيده، قال مقيده، كل شوي يقول وقال مقيده، من هو مقيده هذا؟ فلما أراه قال مقيده الذي قيده، قال مقيده عفى الله عنه وغفر له. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الآية ليس يتعين فيها قسم، لأن لم تقترن بأداة من أدوات القسم، ولا قرينة واضحة دالة على القسم، ولم يتعين عطفها على القسم. والحكم بتقدير قسم في كتاب الله دون قرينة ظاهرة فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل، بغير دليل يجب الرجوع إليه. وحديث أبي هريرة المذكور هو نص آخر، ما هو مذكور في الآية حتى تقول هذه قرينة تدل على وجود قسم، هذا نص آخر لا يتعين منه أن في الآية قسما، لأن من أساليب اللغة العربية التعبير بتحلة القسم عن القلة الشديدة، وإن لم يكن هناك قسم أصلا يقولون ما فعلت كذا إلا تحلة القسم، يعنون إلا فعلا قليلا جدا قدر ما يحلل به الحالف قسمه، وهذا أسلوب معروف في كلام العرب. وكما وصف النابغة، كما وصف كعب بن زهير ناقته فقال: ذوابل مسهن الأرض تحليل، يعني أن قوائم الناقة لا تمس الأرض لشدة خفتها إلا قدر تحليل القسم. ومعلوم أنه لا يمين من الناقة أصلا ولا تحلف الناقة حتى يكون المس تحليلا، لكن أسلوب عربي. فإذا قوله إلا تحلت القسم أن الذي يموت له ثلاث أولاد يصبر ما تمسه النار إلا تحلت القسم، يعني شيء يسير جدا. ما هو؟ قالوا هو المرور والدخول الذي السريع الذي لا ألم فيه ولا حر ولا احتراق، فهو يلج ولوجا، أصلا أي واحد يجب أن يمر على النار، فهذا هو الورود. فالذي يموت له ثلاثة أولاد فيصبر عليهم هذا جزاؤه عند ربه أنه لا تمسه النار إلا تحلت القسم. وأي وعد أو وعيد لا ينطبق إلا إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه، وانتفت موانعه. يعني مثلا هذا الذي مات له ثلاث ولد لا يمسه من النار إلا تحلت القسم، يعني شيء يسير لا يشعر معه فيه بحر ولا ألم ولا شيء. متى؟ إذا صبر، إذا صار فيه الشروط موجودة، إذا كان موحدا. لو كان مشرك ومات له ثلاث من ولد يطوف بالقبور ويستغيث بالأولياء ومات له ثلاث من ولد، فهنا الشرط غير موجود، شرط حصول الثواب فقد الشرط. أو المانع، مثلا إنسان عنده معاصي كثيرة موبقات عظيمة جدا، وكذلك في العذاب، في العذاب مثلا من فعل كذا دخل النار، فلو كان هناك موانع تمنع دخول النار، افرض قتل في سبيل الله شهيدا وحصل منه هذا الشيء الذي متوعد عليه بدخول النار، وشيء قد يمنع حصول الوعيد كما أن هناك أشياء تمنع من حصول إيش؟ الوعد. ونكمل الكلام بمشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وهي أصول في التفسير، يقول: القصص، والقص لغة تتبع الأثر، ويقال قصص وقصص، فما هو الفرق بين القصص والقصص؟ فأما القصص فهو مصدر، وأما القصص فهو جمع قصة. القصص جمع قصة، والقصص المصدر، مصدر فعل قصة. في اللغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص، لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وأحسن القصص لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص، أي قصص القرآن، أصدق وأحسن وأنفع، هذا الوصف الثالث، لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل، وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم ولقمان، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وذي القرنين، وقارون، وأصحاب الفيل، وأصحاب الكهف، وأصحاب الفيل، وأصحاب الأخدود، وغير ذلك. قوله كقصة مريم ولقمان، ولقمان العبد الصالح الذي آتاه الله الحكمة، ويفهم من ذكري في هذا السياق أنه ليس بنبي. وأما ذي القرنين فإنه ملك صالح مسلم، كان تاجه على صورة القرنين، كان تاجه على صورة قرنين، طبق الأرض ملكه، ملك المشرق والمغرب، كما ملك سليمان، فملك الأرض ملكان مسلمان، ذو القرنين وسليمان، كما ملكها ملكان كافران فيما قيل. وأصحاب الفيل، الفيل الذي جاء به أبرهة وقيل إنه هلك في وادي المغمس، واشتهر عند الناس أنه وادي محسر، وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع لأنه كان من هدي أنه يمر بسرعة إذا أتى على مواطن العذاب، كما أمر بذلك في مروره على مدائن قوم صالح.